أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم وظالمي شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في البداية لا يسعنا إلا أن نقف شيئا ما قبل أن نبدأ بالمطلع، إذ من لم يهتم بأمور المسلمين ليس منهم. هذه الأحداث التي حصلت مؤخرا في لبنان من ارتيالات ومن اعتداءات على المدنيين وعلى المجاهدين وعلى القادة، هذه كلها إن شاء الله تعالى بعين الله تعالى، والله سبحانه وتعالى هو الناصر والمؤيد والمسدد. وهذه ليس من شأنها أن توجب الضعف أو الوهن في أنفس المؤمنين وفي قلوبهم. نعم، الأحزان، إنسان يحزن يتفاعل، ولكن هذا لا يعني أنه يضعف ويهن ويتراجع ويستسلم، بل بالعكس، هذه تزيده عزيمة وقوة وأسرارا. وخاصة نحن طلبة العلوم الدينية الذين ندرس الناس عناوين الصبر وعناوين البذل وعناوين التضحية، نحن طبيعة الحال ميدان تضحيتنا وميداننا مختلف عن ميدان الإخوة المجاهدين في الميدان الجهادي والعسكري، ولكن لابد لنا من أن نكون على قدر هذه المسؤولية، أن نساهم في تعزيز القوة والقدرة والمنعة والرؤية السليمة والواضحة عند الناس وعندنا نحن بالدرجة الأولى. في هكذا حرب، إسرائيل تشعر بخطر على وجودها في معركة تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. أقل شيء أن تقوم به إسرائيل ما قامت به إلى الآن، أقل شيء أن تدمر ما دمرته، أقل شيء أن تصنع ما صنعته. هذا لا يعني أن ما صنعته قليل في نفسه، هو في نفسه كبير وعظيم. وحال المسؤولين في إسرائيل في هذه الأيام كحال فرعون على في الأرض، وكحال النمرود، وكحال هؤلاء المتجبرين والمتكبرين، يزدادون عتوا وطغيانا وكفرا وجبروتا يوما بعد يوم. هذا شيء طبيعي من هكذا أشخاص. أما نحن فلا بد أن نزداد صبرا، نصبر في البأساء والضراء، وحين البأس لا بد أن نزداد عزيمة. بالأخير ما يربطنا هو المبدأ، هو الحكم الشرعي، هو حكم الله، هو تطبيق حكم الله على الأرض، هو التمهيد للإمام عز الله تعالى فرجه الشريف. وهذا الهدف العظيم والسامي تبذل بأجله التضحيات، وهناك أكلاف طبيعية. نعم، حالة من الضعف حصلت عند جملة من الإخوة بسبب التوقعات وبسبب عدم تقدير الأمور بشكل صحيح من البداية، باعتبار أنهم قدروا أنه أي معركة ستأتي ستكون مثلا كلعبة بلاي ستيشن مثلا، أو لعبة من ألعاب الكمبيوتر، ستنتهي بيوم وليلة، وهكذا يعني سيكون هناك سوبرمان موجود ويذهب ويسوي ويعمل. هذا التفكير غير منطقي. بالأخير كما نحن تطورت قدراتنا وإمكاناتنا كمؤمنين وكمحور مقاومة، كذلك عدونا تطور كثيرا. وإذا كان تهديدنا في السابق لعدونا بمقدار، فصار الآن تهديدنا لهذا العدو بمقدار أكبر بكثير. فبطبيعة الحال أن يزيد إجرامه، أن تزيد غطرسته، أن يزيد عتوه وطغيانه، هذا أمر طبيعي من هذه الجهة. نصر الله المجاهدين وثبتهم وثبتنا إن شاء الله تعالى. ونبدأ بمطلبها. كان الكلام فيما قد تقدم في ذكر الأدلة على تحريم تصوير ذوات الأرواح مع عدم التجسم. تقدم الكلام في هذه الأدلة، ووصل بنا الكلام إلى أنه ما هو الدليل العمدة على اختصاص الحكم بذوات الأرواح. ذكر الشيخ الأعظم جملة من الأدلة، والنتيجة عند الشيخ الأعظم النتيجة النهائية إلى الآن ماذا تكون؟ تكون أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح مجسمة وغير مجسمة، وأما غير ذوات الأرواح مجسمة وغير مجسمة فلا يحرم تصويرها. هذه النتيجة التي كان قد توصل إليها الشيخ الأعظم. وفي هذه النقطة هناك آراء ثلاثة، رأي الشيخ الأعظم ورأيان آخران. وصل بنا الكلام إلى مناقشة الرأيين المقابلين لقول الشيخ الأعظم. الرأي الأول ما عبر عنه الشيخ الأعظم خلافا لظاهر جماعة. ماذا قال هؤلاء الأعلام؟ قالوا أنه يحرم تصوير كل شيء ذي روح وغير ذي روح، مجسم وغير مجسم، يحرم التصوير مطلقا، صاحب الصورة كان من ذوات الأرواح أو من غيره، الصور كانت من المجسمات أو من المنقوشات، كله حرام. ما هو دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا المعنى الإطلاقات. بعض الإطلاقات المتقدمة في أول المطلب هي دليلهم على هذا المعنى، مثل نهى عن تزويق البيوت، مثل من مثل مثالا، وما شاكل هذا من عمومات وإطلاقات. شيخ الأعظم يجيب عن هذا القول، يقول هذه الإطلاقات يلزم تقييدها بما تقدم، مثل صحيحة محمد بن مسلم وما شاكلها. يعني هذا القول باطل باعتبار أنه يبتني على الإطلاقات، والإطلاقات ينبغي تقييدها لوجود ما يصلح لتقييدها. ننتقل الآن إلى أين نقرأ هذا المقدار. قال خلافا لظاهر جماعة، حيث إنهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما، لبعض الإطلاقات اللازم تقييدها بما تقدم. ما تقدم ما هو؟ صحيحة محمد بن مسلم. مثل قوله، هذه مثل قوله تمثيل للإطلاقات، لبعض الإطلاقات مثل قوله عليه السلام نهى عن تزويق البيوت، وقوله من مثل مثالا إلى آخره. الآن ننتقل إلى القول الثاني. القول الثاني ماذا قال؟ قال يحرم التمثيل المجسم سواء كان ذي روح أو غير ذي روح. لما؟ تمسكا بماذا؟ بعنوان التمثال، من مثل مثالا، تصاوير التماثيل. تمسكا بهذا العنوان ماذا قال؟ بالأخير ذو الروح وغير ذي الروح ينطبق عليه عنوان التمثال. ما دام ينطبق عليهما عنوان التمثال ماذا قال؟ قال يحرم المجسمات. تقول له والمنقوشات ليش أخرجتها؟ يقول إذا أتيت إلى العمومات، لاحظ كيف يعالج المسألة، إذا أتيت إلى العمومات
العمومات عنوانها ما هو؟ التمثال. جيد؟ إذا أتيت إلى المقيدات
ماذا نقول؟ نقول القدر المتيقن منها
ما هو؟ النقوش. النتيجة ماذا تصبح؟ تصبح بعد التقييد يحرم التصوير المجسم. هكذا. طيب ليش المقيدات تريد منها النقوش لا الأعم من النقوش والمجسمات؟
يقول بسبب غلبة الاستعمال والوجود. غلبة الاستعمال والوجود، لأنه في صحيحة محمد بن مسلم ماذا قال؟ عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. جيد؟ الغالب في مثل هذه الأشياء ما هو؟ استعمالا. ووجود لفظ ما هو؟ وجود عفوا عيني ما هو؟ النقوش. فأستظهر أن المراد منها النقوش، أعمل صنعة الإطلاق والتقييد، المقيدات تخرج النقوش فيبقى تحت التمثال المجسمات. واضح هذا؟ ولكن المشكلة نحن كل بحثنا اليوم حول الإشكال الشيخ الأعظم، قد لا نستطيع إنهاء إلا الإشكال. الشيخ الأعظم يقول هذا البيان يلزم منه تال فاسد لا يقبل به صاحب هذا القول. صاحب هذا القول بماذا يعتقد؟
يعتقد بماذا؟ يعتقد بحرمة التصوير المجسم. بينما يقول له الشيخ الأعظم لو بنيت على ما بنيت عليه مطلبك منذ قليل للزم منه أن لا يكون التحريم، أن لا يكون التصوير المجسم إلا مكروها لا حراما. هذا اللي يقوله الشيخ الأعظم. طيب ليش؟ ما هو بيان المطلب؟
لاحظوا معي. نقول إذا كان عنوان المثال أو التمثال في قوله عليه السلام يراد منه النقوش،
هو المستدل ماذا قال؟ قال المقيدات أخصها بالنقوش. نقول له عنوان التمثال أو المثال إما أن يراد به المجسمة العنوان العام أو يختص بالنقوش. إذا أردت به المجسم العنوان العام لا يصل إلى مقولته، لأنه مقولته ما هي؟ حرمة التصوير المجسم.
عنوان
العام شامل للمجسم وغير المجسم. أما إذا أراد بعنوان التمثال الاختصاص بالنقوش ماذا نقول له؟ نقول له عنوان التمثال وارد في المطلقات وفي المقيدات معا، وارد فيهما معا، فيكون موضوع المطلقات هو خصوص النقوش وموضوع المقيدات خصوص النقوش. لاحظتم؟ يعني بعبارة ثانية أنت إما أن تقول لي مرادي من المثال والتمثال النقوش، فحينئذ المراد النقوش في عنوان التمثال الوارد في العمومات وفي عنوان التمثال الوارد في صحيحة محمد بن مسلم التي هي مقيدة، فماذا يصبح عندي؟ فيصبح عندي بعد هذا البيان النسبة بين العمومات وبين صحيحة ابن مسلم هي التباين، لا العموم من مطلق، لا العموم وخصوص مطلق، واضح؟ فيصبح ماذا يكون عندي؟ يكون عندي روايات تقول يحرم التصوير أو يحرم تصوير التمثال، روايات تقول يجوز تصوير التمثال، وفي هكذا لسانين العرف ماذا يجمع؟ يجمع بينهما بماذا؟ بالجمع العرفي لتحويل الحرمة إلى كراهة، النتيجة كراهة التصوير، وهذا مما لا تقبلون به. أكرر المطلب ببيان آخر، أنا مولانا الكريم في المقام عندي طائفتان، الطائفة الأولى ما فيها عموم وقد عبر فيها بماذا؟ بالتمثال، والطائفة الثانية هي الطائفة المجوزة وقد عبر فيها من مثل من مثال والتمثال، تمام؟ نقول عنوان التمثال لا تستطيع أن تقول لي هو في رواية يشمل المجسم وفي رواية أخرى لا يشمل المجسم، هذا عنوان التمثال سيدنا، إما يشمل المجسم أو لا يشمل المجسم. إذا قلت لي يشمل المجسم فستصبح النسبة بين روايات التحريم وروايات الجواز هي نسبة التباين، وتتعارض الروايتان الطائفتان، وماذا تكون النتيجة؟ كراهة التصوير، كل تصوير. إن قلت لي لا تشمل المجسم، إذا قلت لي لا تشمله فحينئذ لا تصل إلى النتيجة التي قلت بها. بعبارة أخيرة، يخرج عن الطائفتين نقوش غير الحيوان، ويخرج عن الطائفة المانعة نقش الحيوان، فيبقى ماذا عندي؟ يبقى عندي نقش الحيوان غير المجسم، هذا يصبح مادة اجتماع بين الطائفتين، تتعارض الطائفتان فيه ونجمع بينهما بالجمع العرفي. فأنا عندي روايات شاملة لذي الروح وغيره، وعندي أخبار مجوزة مختصة بغير ذي الروح، النسبة بينهما ما هي؟ بحسب بيانه نسبة العموم المطلق، ولكن بعد أن كان صاحب هذا القول يقول الروايات المجوزة نحملها على النقوش لأنها عبرت بعنوان التمثال، فلا بد أن نحمل الروايات المانعة على هذا المعنى بنفسه، فيتحد الموضوع على هذا التقدير، ماذا يكون؟ واحد، الصورة غير المجسمة، المولى حكم عليه بالمنع مرة وحكم عليه بالجواز أخرى، نجمع بينهما بماذا؟ بالحمل على الكراهة، تمام؟ يقول الشيخ الأعظم وبالتالي هذا الاستظهار غير صحيح. فإذا نعيد الإشكال من أوله، أنه أما بالنسبة للقائل بحرم التجسيم التصوير المجسم فقط، فيرد عليه أن قوله هذا ما هو منشأه؟ منشأه بحسب كلامهم أن الروايات العامة مقيدة بالروايات مثل صحيحة ابن مسلم، وصحيحة ابن مسلم خاصة بالنقوش، فالنقوش خرجت وصارت جائزة، ماذا بقي تحت المانع؟ المجسم، منقوش المجسم لذي روح ولغير ذي روح. نقول له أنت هذا الإطلاق، إذا هذا البيان إذا تأخذ به، نسألك سؤال، أنت عنوان التمثال ماذا تفهم منه؟ تفهم منه المنقوش أو تفهم منه المجسم؟
إذا تفهم من عنوان التمثال المجسم فسيقع التعارض، إذا تفهم من عنوان التمثال المنقوش فسيقع التعارض. فأنت لا معنى لأن نفس العنوان في روايات تحمله على معنى عام وفي روايات تحمله على معنى ودائرة خاصة. هذا تحكم، يعني قول بلا دليل، واضح؟ وبالتالي يكون هذا الرأي باطلا أيضا، لأنه يلزم منه تال فاسد وهو كراهة التصوير وعدم حرمته، وهذا مما لا يقبلون به. واضح إن شاء الله البيان؟ نقرأ هذا المقدار. قال: فإذا خلافا لظاهر جماعة، حيث إنهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم أو تعميمه الحكم لغير ذي الروح، وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء على شمول التمثال لغير الحيوان. شو صار عنده؟ المجسم صار ذا روح وغير ذي روح حرام، فخص الحكم وهو التحريم بالمجسم. ليش؟ ما هي نكتتهم؟ قال: لأن المتيقن من المقيدات، أي مقيدات؟ المقيدات المجوزة، المقيدات للإطلاق المانعة، مثل شو؟ مثل صحيحة محمد بن مسلم، لاحظتم؟
الشمس.
نعم نعم، ومثل صحيح محمد بن مسلم، ومثل رواية التحف، هذه التي ساقها الشيخ الأعظم في أعلى الصفحة، هذه صفحة 187. نعم.
ما ذكر بعض النبي الإسلام
يعملون له ما يشاء من محارم. لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات والظاهر منها، يعني والظاهر من تلك المقيدات، مش من الإطلاقات، منها من المقيدات الإطلاقات، بحكم ماذا؟ بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقوش لا غير. فالروايات المجوزة فقط تخرج ماذا؟ النقوش، أما المجسمات لغير ذي الروح تبقى تحت العمومات المانعة. وفيه أن هذا الظهور لو اعتبر لسقط الإطلاقات، أو لسقطت الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة التجسيم، وهذا مما لا يلتزم به القائل. فتعين حملها، حمل المطلقات على الكراهة دون تخصيص المطلقات بالمجسمة، أن تكون مختصة بالمجسمة، لأننا أخرجنا غير المجسمة عنها. كيف؟ كما بينا، لأن الداخل في العمومات، أولا تصوير الحيوان مجسما وغير مجسم، وتصوير غير الحيوان مجسما وغير مجسم، صحيح؟ هذه العمومات. بناء على قول هذا القول الثالث، الروايات المجوزة ماذا أخرجت؟ أخرجت غير الحيوان غير المجسم. فماذا يبقى تحت العمومات؟ التصوير الحيوان المجسم وتصوير غير الحيوان المجسم، تمام؟ أخرجت الحيوان غير المجسم وغير الحيوان غير المجسم. نقول له: وبالجملة التمثال في الإطلاقات المانعة، مثل قوله: من مثل مثالا إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان. يعني إذا كان هذا العنوان عاما في الإطلاقات فهو عام في ما يقابلها، كرواية تحف العقول وصحيحة ابن مسلم وما في تفسير الآية، ماذا تصبح النتيجة؟ فتصبح النتيجة أن الموضوع واحد، وإذا كان الموضوع واحد الروايات تثبت وروايات تنفي، روايات تقول حرام روايات تقول حلال، ماذا ستصبح النتيجة؟ التعارض، ونتيجة هكذا تعارض الجمع العرفي بحملها على الكراهة. نتيجة: فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش تحكم قول بلا دليل. فالشيخ الأعظم النتيجة في المطلب الأول ما هي؟ يحرم تصوير ذوات الأرواح مجسمة وغير مجسمة.
تحكم قول بلا دليل أو ترجيح بلا مرجح،
يستعملونه بحسب الظاهر في المعنيين، ولكن هنا لأننا نتكلم في مقام الإثبات، هنا في مقام الإثبات لأننا نتكلم، فالكلام بأي معنى يكون؟ بمعنى أنه قول بلا دليل،
لأنه فيه ترجيح النتيجة قاعد
فيه ترجيح،
نعم رجح نوعا أو نحو من الجمع غير
نحو آخر، نعم. لكن هنا بالدقة هو ماذا يقول؟ يقول أنت هذا معنى لفظة واحدة تحمله على معنى هنا على معنى لا على معنى هنا، هذا يحتاج إلى دليل، لم تقم دليلا فهذا تحكم، لأذا نستعمله نقول مراده هذا. بعد أن تم هذا المطلب ننتقل الآن إلى مطلب جديد. صار عندنا الحرام هي الحيوان المجسم وغير المجسم. الآن الشيخ الأعظم يقول هنا بحث، لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا، أو قلنا الحرام غير الحيوان فقط مع التجسيم، يخطر بالبال سؤال. الآن إذا أنا أتيت وجسمت غير حيوان أو رسمته بطريقة عشوائية، غير منتظمة، هل يكون حراما أيضا أم لا؟ الحرمة مختصة فقط وفقط فيما لو نقشته أو نحته وجسمته على هيئة معجبة للناظر. ما هو موضوع الحرمة؟ هل هو موضوع الحرمة الأول أو موضوع الحرمة الثاني؟ الشيخ الأعظم يقول الحرمة مختصة، طبعا على تقدير ثبوتها عنده بناء على في التجسيم، يعني فقط وفقط فيما لو كانت معجبة للناظر. لما؟ لأحد أمرين. الأمر الأول ما ذكر الشيخ الأعظم، نحن نفهم الأمر الأول أنه قد يقال في اللغة المنصرف من عنوان التصوير ما كان ثمة اعتناء فيه، الأمر الثاني أن المطلوب من التصوير ما هو؟ جلب النفوس وإعجاب النفوس، وليس المطلوب من التصوير تنفير النفوس. إذا كان هذا هو المطلوب فيختص التحريم بها. وعلى هذا الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ إذا أتى واحد ونقش صورة سيف أو جسم صورة رمح أو بناية أو قصر أو سفينة، يقول هذا خارج عن التحريم. لما؟ لا لأنه غير معجب للناظر، بل لأنه ليس خلقا لله، بمعنى أن ليس الله من أبدعه على شاكلته هذه. فالشيخ الأعظم ماذا يقول؟ التحريم مقيد بقيدين اثنين، الأول إعجاب الناظر لما ذكرنا، والثاني أن يكون مخلوقا لله مبتدعا من لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس الأبنية والقصور تخرج لأنها ليست مخلوقة ومبتدعة على شاكلتها من قبل الله تعالى، وفي مقابل هذا أيضا تماثيل القصب والخشب والشجر والشط هذه تخرج لأنها ليست على هيئة معجبة للناظر بحيث تميل النفس إليها بمجرد مشاهدة صورتها.
فالأدلة المحرمة مقيدة بهذين القيدين: أولا إعجاب الناظر، ثانيا أن يكون من خلق الله.
قلنا أن هذه صور معجبة الناظر صارت سينطبق عليها الضابط،
ولا بد أن يكون من خلق الله. القيدين معنا، القيدين معنا.
يعني الحين مثلا الجبال والشطوط التصاور اللي نشوفها مثلا
معجبة للناظر. في الحقيقة أوردوا على هذا بعدة إرادات، نذكر إرادين اثنين. الأول ما ذكره الميرزا الشيرازي في حاشيته جزء الأول صفحة 65 بأن هذا القول قول بالفصل، أو فقل بل هو مخالف للإجماع المركب. في العلماء أو حرموه أو أباحوا قالوا بالكراهة، أو حرموا مع التجسيم، أو مثلا أباحوا وقالوا بالكراهة، ولا واحد منهم فصل في هذا، فهذا قول مخالف للإجماع المركب. هذا أول. ثانيا ما ذكره الميرزا الإيرواني وذكر وتبنى بعضه السيد الخوي. أولا الميرزا الإيرواني قال لا يعتبر الإعجاب، من أين أتيت؟ ما هي القرينة؟ وما أتيت به من قراء غير تامة. ثانيا وهو الأهم أنه كل صورة معجبة للناظر. يقول الناظر تارة تريد أن ترى حالته بعد التأمل، وأخرى تريد أن ترى حالته لأول وهلة. الناظر لأول وهلة ينظر إلى الصورة فتعجبه. نعم بعد التأمل والتدقيق يلتفت إلى الثغرات والخفايا وما شاكل ذلك. هذا ثاني. وثالثا يقول الميرزا الإيرواني أصلا إعجاب الناظر في ماذا؟ في الصورة أو في مهارة المصور؟ يقول الميرزا الإيرواني أصلا إعجاب الناظر ليس في الصورة بل في مهارة المصور، لأن مصورا إذا صور أجلكم الله خنزيرا ولكن بدقة، أو صور وحشا ولكن بدقة، أنت تعجب بالصورة لا لأن مضمون الصورة معجب بل لأن المصور دقيق وماهر وحاذق في نقش هذه الصورة. فالإعجاب إنما يكون في ماذا؟ في عملية التصوير وناتج عملية التصوير كمهارة، لا أن الإعجاب يكون في ماذا؟ في مضمون الصورة بالضرورة. لأنك الآن قد تعجب بصورة لشيء لا قيمة له ككوب البلاستيك هذا الموجود أمامك، واحد أتصوره ولكن صوره بتفاصيله بدقائقه، تقول جميل مع أنها لا قيمة لها في نفسها. وقد يكون شخص لا يستطيع مثلا أن يرسم بشكل جيد وإن كان شيئا عظيما لا يعجبك. فإذا أيها الشيخ الأعظم، بناء على قبول هذا الاستظهار مسألة الإعجاب، نقول لك هذا الإعجاب حاصل بنفس الصورة لا مضمون الصورة، وهذا إنصافا كلام جيد. قال رحمه: ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التجسم، فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر، على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها. يعني هذه الصورة النفس تميل إليها سواء كانت منحوتة أو غير منحوتة. فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد لأجل القيد الأول هذا، وإن كانت في هيئة حسنة معجبة خارج. ليه؟ لأنه ليس مبتدعا ومخلوقا من قبل الله على خلق على شاكلته، وإن كانت مادته كلها من خلق الله، كل شيء من خلق الله. وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلق الله لا على هيئة معجبة للناظر. هذا خلق لله ولكنه ليس على هيئة معجبة بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحاكية لها. ليه؟ لعدم شمول الأدلة لذلك كله. الأدلة مختصة بما كان من خلق الله وما كان معجبا للناظر. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث أنه هل يعتبر في تحريم التصوير قصد الحكاية والتمثيل أم لا؟ يعني أنا مثلا مجرد أن أحمل القلم بناء على حرمة النقش وأرسم يكون حرام، بمجرد أن أحمل الإزميل وأنحت جسما يكون حرام أم لا؟ لابد أن يكون عملي بقصد الحكاية بقصد التمثيل. يقول الشيخ الأعظم: هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا من غير الحكاية فلا بأس به قطعا. طب من أين هذا الاستظهار؟ ما رأيكم؟
من جهة دعت الحاجة ومن جهة ما قصد
الحكاية. لا، اعتبار القصد من أين أتى به الشيخ الأعظم؟ ماذا تقولون؟
يمكن من جهة أنه رايات ناظرة إلى الشيء المتعارف في ذاك الوقت، يعني مو نفس أن الحين شخصيات كارتونية شبيهة بخلق الله.
هذا لعله قد أخذه الشيخ الأعظم من الروايات التي ذكرت من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها. منظور في هذه الروايات أنه صور صورة على شاكلة صور خلق الله، يعني هو قاصد لهذا المعنى. فبدأ
تصوير نعم. مجسمات ما عالم قصده،
لكن انصافا اذا ما ناخذ بالاطلاقات واطلاق الالفاظ وكذا لا نصل الى هكذا شيء انصافا.
ولا ناخذ القصد وخذ حتى فيما لو كان عين ما خلق.
نعم
مشابه.
نعم او لو كان عين. نعم. بعد هذا بقي عندنا مطلب صغير يقول: ومنه يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللسان. ما الذي تقدم عن كاشف اللسان؟ قال كاشف اللسان: لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح كرهت الثياب ذات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات. ومنه يعني ومن كون المحرم هو التصوير الواقع بقصد الحكاية وكونه معجبا ومن خلق الله يظهر ما في كلام كاشف اللسان. واضح؟ بقية المطلب غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.